الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 45 بعد 100 من الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين هو 20 من مسند أبي هريرة. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري قال سمعت أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم جوع فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة تمرة. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو صحيح على شرط مسلم على شرط الشيخين. الحديث دليل على الشدة التي عاناها الصحابة رضوان الله عليهم في سبيل حمل هذا الدين وتبليغه، وفيه أيضا أن البركة من الله إذ كانت تكفيهم التمرة في يومهم. بل جاء في بعض الأحاديث أنه قيل للمتكلم: كانت تكفيكم؟ قالوا: لما فقدناها وجدنا فقدها. وهكذا في حديث جابر بن عبد الله حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيد بن الجراح ومعه سرية إلى سيف البحر وزودهم جرابا من تمر، فكانوا يأكلون التمرة يشربون عليها الماء حتى لا يصابون بالغصة. والبركة من الله. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريم قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن مالك بن أنس عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن ابن حنين مولى لآل زيد بن الخطاب أو مولى زيد بن الخطاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد، سورة الإخلاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. قلت: وما وجبت؟ قال: الجنة. هذا حديث حسن صحيح قريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن أنس. وابن حنين هو عبيد الله بن حنين. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن. حديث أخرجه النسائي. فقال: أخبرنا قتيبة عن مالك به. وقال رحمه الله: أخرجه الإمام أحمد. فقال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن أن ابن حنين أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد، حتى ختمها. فقال: وجبت؟ قيل: يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: الجنة. قال أبو هريرة: فأردت أن آتي فأبشره فآثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرقت أن يفوتني الغداء فآثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. في هذا الحديث فضيلة سورة الإخلاص. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجمعوا لي أقرأ عليكم ثلث القرآن. فاجتمعوا فقرأ عليهم: قل هو الله أحد، ثم أخبرهم أنها ثلث القرآن. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كان يقرأها في كل صلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: قال: هي صفة الرحمن، وأحب أن أقرأ بها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. وجاء بنحوه عن أنس رضي الله عنه. فيه فضيلة هذه الصورة مع قصر مبناها وعظيم معناها، واختلف في معنى ثلث القرآن. فقيل: لأن القرآن توحيد وأخبار وأحكام، وهذه الصورة خلصت في التوحيد، وهي متضمنة لأنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ومثلها سورة الكافرون تسمى بسورة الإخلاص لأنها أخلصت توحيد الألوهية لله عز وجل. وقوله وجبت، أي أوجب الله عز وجل على نفسه لمن مثل هذا حاله أن يدخله الجنة، فليس بواجب أوجبه فعل العبد كما تذهب المعتزلة. وفيه تبشير المحسن بما له عند الله عز وجل إن أمن عليه الفتنة من الأشر والبطر. وفيه قلة الحال، إذ أن أبا هريرة آثر الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يفوته، ولربما أصابه الجوع. وفيه الاحتياط، إذ أن الإنسان لا يكون على حال واحد، ينظر إلى المصالح والمفاسد. فتبشير هذا المؤمن إدخال السرور عليه، وبقاء أبي هريرة رضي الله عنه في الجوع ربما يحرمه من طاعات وقربات ربما أدى له إلى بعض المضرات. وفيه بيان لفضل الله الواسع، إذا أراد أن يكرم العبد كلمة يرفع بها الدرجات العلى والنعيم المقيم، وفعله يدخل بها إلى جنة النعيم. وفيه أن الإنسان عليه أن يبادر بالأعمال والطاعات والقربات ولا يأس من كرم الكريم سبحانه وتعالى. وفي تحفة الأحوذي قال: فقال يقرأ قل هو الله أحد، فهي ثلث القرآن، فكأن رواية الباب بالمعنى، ويحتمل أن يكون سمى السورة بهذا الاسم لاشتمالها على الصفتين المذكورتين، ويكون بعض رواته كان يقرأها كذلك. فقد جاء عن عمر أنه كان يقرأ الله أحد الله الصمد بغير قل في أولها، فقد قرأ ثلث القرآن، كذا في رواية أبي أيوب، فقد قرأ ثلث القرآن في حديث أبي سعيد المذكور، فقال الله أحد الصمد ثلث القرآن. كما عرفت قال الحافظ حمله بعض العلماء على ظاهره، فقال هي ثلث باعتبار معاني القرآن لأنه أحكام وأخبار وتوحيد. وقد اشتملت على هي على القسم الثالث، فكانت ثلثا بهذا الاعتبار، ويستأنس لهذا بما أخرجه أبو عبيدة من حديث أبي الدرداء قال: جزء النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. قال القرطبي: اشتملت هذه السورة على اسمين من أسماء الله تعالى يتضمنان جميع أوصاف الكمال لم يوجد في غيرهما من السور، وهما الأحد الصمد، لأنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال. وبيان ذلك أن الأحد يشعر بوجوده الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره، والصمد يشعر بجميع أوصاف الكمال لأنه الذي انتهى إليه سؤدده، فكان مرجع الطلب منه وإليه، ولا يتم ذلك على وجه التحقيق إلا لمن جاز جميع خصال الكمال. انتهى من تحفة الأحوذي. نعم، يقول أخونا السني: هي في الجزاء لا في الإجزاء. شيخ الإسلام، يعني ليس معناها أن من قرأ قل هو الله أحد كمن قرأ عشر أجزاء، لكن له أجر عظيم. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر ومحمود بن غيلان قال: حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن أبي عمر عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمات من المن وماءها شفاء العين. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث محمد بن عمرو إلا من حديث سعيد بن عامر. العجوة تمر المدينة، وهو من أحسن ما يكون من التمر، إذ أنه كثير اللحم خفيف السكر، ويجزع عن الطعام، ويجزع عن في العلاج، ويجزئ كذلك في الحلوى. وقد جرب بعضهم زراعة العجوة خارج المدينة، فلم يكن منها ما يكون في المدينة من الجنة، كأنها من نخل الجنة، أو أنها مباركة كما هو حال الجنة، وفيها شفاء من السم، لا سيما من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، كما في حديث سعيد بن زيد. والكمأة من المن، قيل من المن لأنها سهلة الاستخراج، وإلا فالكمأة تخرج من باطن الأرض كالبطاط، يكون انتشارها في باطن الأرض لا في أعلاه. وماءها شفاء للعين، يعني إذا كان فيها نوع مرض، ومع ذلك ينبغي التفطن عند استخدامها للعلاج، فإن بعضها شديد الحرارة ربما سبب ضررا للعين، فيخفف بالماء أو تخلط مع غيرها من المخففات. وقال بعضهم: هي من المن الذي أوتيه بنو إسرائيل، إذ أنهم كانوا يحصلون عليه بغير تعب. والصحيح أن المن الذي أوتيه بنو إسرائيل كان مثل العسل، والسلوى طائر السماني، كانوا يتغذون العسل واللحم، ومع ذلك طلبوا الكراث والفوم والبصل، فقال: اهبطوا يسرا فإن لكم ما سألتم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال: أخبرنا عبد بن سليمان وعبد الرحيم ومحمد بن بشر عن محمد بن عمرو قال أخبرنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. هذا حديث حسن صحيح قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن. حديث أخرجه الإمام أحمد فقال حدثنا يزيد عن محمد وهو ابن أبي عمرو به وابن أبي شيبة عن محمد وهو ابن عمرو به وابن أبي شيبة وقد ذكر ابن حبان لمحمد بن عمرو بن علقمة متابعا فقال رحمه الله كم في الموارد. أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود بن حماد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي سلمة فذكر نحو انتهى أي نحو حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة المتقدم في موارد الظمآن. قال قلت وهو بهذا الإسناد صحيح عمر بن محمد الهمداني قال في الأصل الهمداني بالدال والصواب بالدال المعجمة قبلها ميم مفتوحة فبالدال نسبة إلى قبيلة همدان باليمن والميم التي قبل الدال ساكنة وبالدال المعجمة نسبة إلى بلدة بالعراق. ترجمته في تذكرة الحفاظ وصفه الذهبي بأنه حافظ إمام كبير وقال قال أبو سعد الإدريسي كان فاضلا خيرا ثبتا في الحديث له العناية التامة في طلب الآثار والرحلة. وأبو الربيع سليمان بن داود بن حماد مصري مترجم في تهذيب التهذيب وثقه النسائي وخالد بن يزيد شيخ الليث هو الجمحي وثقه النسائي وأبو زرعة وبقية الرجال معروفون. وكون الحياء من الإيمان دل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وقد جاء في صحيح مسلم الإيمان 64 شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وكونه شعبة من الإيمان جاء في الصحيحين إذ أن الإيمان منه أعمال الجوارح كالصلاة ونحو ذلك ومنه أعمال القلب كالإخلاص ونحو ذلك ومنه أعمال اللسان كالذكر ونحو ذلك. فالحياء هذا الخلق العظيم من الإيمان لأن الإيمان يتضمن الأعمال الطيبات المباركات والإيمان في الجنة والبذاء بذاءة اللسان وبذاءة الحال من الجفاء والجفاء في النار. فالأعمال داخلا في مسمى الإيمان خلافا لما يقوله المرجئة والإيمان من أسباب دخول الجنة. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال إيمان بالله ورسوله. زاد المعاد قال قوله صلى الله عليه وسلم في الكمى وما هو شفاء العين في ثلاثة أقوال أحدها أن ماءها يخلط في الأدوية التي يعالج بها العين لأنه يستعمل وحده ذكرها أبو عبيد الثاني أنه يستعمل بحتا بعد شيها واستقطار مائها لأن النار تلطفه وتنضجه وتذيب فضلاته ورطوباته المؤذية وتبقي المنافع. الثالث أن المراد بمائها الماء الذي يحدث به من المطر وهو أول قطر ينزل إلى الأرض فتكون الإضافة إضافة اقتران لا إضافة جزء ذكره ابن الجوزي وهو أبعد الوجوه وأضعفها. وقيل إن استعمال ماءها لتبريد ما في العين فماءها مجردا شفاء وإن كان لغير ذلك فمركب مع غيره. وقال الغافقي ماء الكماء أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الأثمد واكتحل به ويقوي أجفانها ويزيد الروح الباصرة قوة وحدة ويدفع عنها نزول النوازل. انتهى من زاد المعاد. وفي فتح الباري بن رجب في شرح حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو على خاف الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا المعنى مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة وقد سبق حديث أبي هريرة الحياء شعبة من الإيمان. والحياء نوعان أحدهما غريزي وهو خلق يمنحه الله العبد ويجبله عليه فيكفه عن ارتكاب القبائح والرذائل ويحثه على فعل الجميل وهو من أعلى مواهب الله للعبد فهذا من الإيمان باعتبار أنه يؤثر ما يؤثره الإيمان من فعل الجميل والكف عن القبيح وربما ارتقى صاحبه بعده إلى درجة الإيمان فهو وسيلة إليه كما قال عمر من استحي اختفى ومن اختفى اتقى ومن اتقى وقي. قال بعض التابعين تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. وقال ابن سمعون رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. والنوع الثاني أن يكون مكتسبا إما من مقام الإيمان كحياء العبد من مقامه بين يدي الله يوم القيامة فيوجب له ذلك الاستعداد للقائه أو من مقام الإحسان كحياء العبد بين اطلاع الله عليه وقربه منه، فهذا من أعلى خصال الإيمان. قال رحمه الله، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحداءة والفأرة والكلب العقور. هذا حديث حسن، والحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر: خمس يقتلن في الحل والحرم لأنهن فواسق مؤذيات مقلقات، والحرم لا يجير من هذا حاله، وهذا دليل على حرمتهن، لأن القاعدة عند أهل العلم: ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فهو حرام. وكون قتلهن حلال في الحرم لا يلزم القاتل لهن فداء، بينما لو اصطاد صيدا لزمه الفداء، يحكم به إذا وعدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام ليذوق بال أمره، أي جزاء فعلته. الحية الحيوان المعروف التي ربما نهشت الإنسان أو لدغته فربما أودت بحياته، والعقرب الحيوان المعروف شديد السمية حتى أن بعضه يقتل الحيات، والوسد منه والأسود منه قد يقتل الإنسان، والحداءة هي الحدية طائر شبيه بالغراب إلا أنه يعني أغبر، وهي تسرق من أيدي الناس، ربما سرقت ما تظنه لحما. وقد أدركنا ذلك، كنا إذا حملنا اللحم من السوق إلى البيت يعني ربما نخفيه حتى لا تراه في أيدينا، وإلا فإنها تهبط وتسرقه من اليد وربما آذت. والفأرة الفويسقة لأذاها ولشريتها، والكلب العقور خرج به غير العقور، وألحق به قتل الذئب وابن آوى والأسد والنمر والفهد وما في بابه من الحيوانات المؤذيات المتلفات. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أما من حيث عرض القلوب الأعمال على القلوب فقد جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير حودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلبا أبيض كالصفا لا يضره فتنة ما دامت السماوات الأرض، وقلب أسود مربادة كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قوله: إن العبد إذا أخطأ خطيئة يدخل فيه الرجال والنساء وجميع المكلفين نكت في قلبه نكتة سوداء، على بيان شؤم هذه المعصية وأنها مخالفة لشريعة الله. فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، فيه فضيلة التوبة إلى الله عز وجل، فإنها تذهب الذنب، بل ربما تبدل السيئة حسنة، كما قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كان الله غفورا رحيما. لكن يشترط في هذه التوبة توافق القلب واللسان، لا يكتفي بالنطق المجرد، لأنه قال: فإن نزع الإقلاع عن الذنب واستغفر النطق بالتوبة وتاب ابتعد عن الذنب سقل قلبه وعاد ربما أصفى مما كان عليه، وإن عاد زيد فيها، إن عاد قبل توبته زيد فيها. أما إذا كان قد تاب توبة نصوحة ثم عاد إلى الذنب فإنها تكون نكتة جديدة حتى تعلو قلبه تغطيه وتحيط به ويصير كالكوز كالكوب الذي طلي بالقطران مجخيا شديد العفونة، يعني لا تظهر عليه بعد ذلك الذنوب، لأنه صار لا يعرف معروفا إلا ما أشرب من هواه، وهو الران الذي ذكر الله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غطينا قلوبهم بهذا الران الأسود بسبب ما كانوا يكسبون ويتعاطون من الأعمال السيئات. وهنا سكتة، كلا بل رانا، لأن بعضهم ربما يقرأها على الوصل. قال: نكت في قلبه نكتة سوداء بصيغة المجهول من النكت، وهو في الأصل أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيه، أي جعلت في قلبه نكتة سوداء، أي أثر قليل كالنقطة، شبه الوسخ في المرآة والسيف، شبه الوسخ في المرآة والسيف ونحوهما. انتهى من عون تحفظ الأحوذي. قال رحمه الله: وفي الحديث شؤم الذنوب ووقع الذنوب على الناس، وفيه فضيلة التوبة والاستغفار والإنابة، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن الله هو الذي يغفر الذنوب ويسترها، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: حديث حسن. الحديث أخرجه ابن ماجه. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد. وأبو معمر قال: أخبرنا عبد الوارث عن حبيب: حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. قال أبو معمر: أخبرنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب: هذا حديث حسن. هذا ليس على سبيل الخبر، لأنه لو كان هكذا فإذا تزوج الزاني زانية لزمه أن يكون زانا، ولو تزوجت المرأة زانيا لزمها أن تكون زانية، لكن لا ينكحه مع علمه بزناه ومع علمه بتعاطي هذه الجريمة قبل توبته وإنابته إلا مثله راض بهذا الصنيع السيء، ففيه جرم الزنا، وفيه إقامة الحدود على الزنا والزغاني. والجلد إنما يكون في حق البكر من الرجال والنساء، وأما المحصن فحده الرجم. قال الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ليس معناه أن من تزوج زانية فهو زاني، كم من إنسان عفيف شريف، ولكن معناه لا يرضى بالحال الذي هي عليه إلا أحد رجلين: إما أن يكون زان في نفس الأمر ولذلك يرضى بما يفعل في الناس، وإما أن يكون مشركا لا يتعفف ويلتحق به الديوث. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث، وهو الذي يرضى الفاحشة في أهله. قال في عون المعبود: قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في سبيل السلام: في الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تزوج من ظهر الزنا، ولعل الوصف بالمجلود بناء على الأغلب في حق من ظهر منه الزنا، وكذلك الرجل يحرم عليها أن يتزوج بالزانية التي ظهر زناؤها. وهذا الحديث موافق قوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، إلا أن هو حمل الحديث والآية الأكثر من العلماء على أن معنى لا ينكح لا يرغب الزاني المجلود إلا في مثله، والزانية لا ترغب في نكاح غير العاهر، وهكذا تأولهما. والذي يدل عليه الحديث والآية النهي عن ذلك للإخبار عن مجرد الرغبة، وأنه يحرم نكاح الزاني العفيفة والعفيف الزانية، ولا أصرح من ذلك قوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، أي كامل الإيمان الذين هم ليسوا بالزنا، وإلا فإن الزاني لا يخرج عن مسمى الإيمان عند الأكثر. انتهى. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن نصر النيسابوري وغير واحد، قالوا: حدثنا صفوان بن عيسى، قال: حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، هذا حديث حسن صحيح غريب، قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن، وفيه تخفيف الله عز وجل عن الشهداء في حال قتلهم، ولذلك ربما تخرج نفسه بأسرع ما يكون فلا يجد ذلك الألم وتلك الشدة، ولذلك تجد كثيرا من الشهداء يموت هو يبتسم لأنه ما يجد الألم ولا يتغير وجهه بشدة الألم، بينما كثير من الناس إذا مات من شدة النزع ربما تجد وجهه يسود ويكفهر. ولذلك لا تحكم على الميت بعد موته مباشرة، تقول والله رأيت وجهه أسود الله أعلم إيش كان يفعل، ما كان يفعل شيء، مرت به سكرات الموت التي ربما تغير معها الوجه وتغير معها الأعضاء لشدتها وعظيم يعني أمرها، لكن بعد ذلك ربما تشاهد في وجهه يعني حسن الحال يعني بعد أن يذهب هذا الأمر. قال في فضل القدير يعني أنه تعالى يهون عليه الموت ويكفيه سكراته وكربه، ويكفيه سكراته وكربه، بل رب شهيد يتلذذ ببذل نفسه في سبيل الله طيبة بها نفسه، كقال خبيب الأنصاري حين قتل، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أبصار شلو الممزعي. قال رحمه الله، قال الإمام أبو يعلى رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثنا محمد بن فضيل الظاهر أنه سقطها هنا عن أبيه كما سترى في سند النسائي، وهكذا في تفسير ابن جرير، وهكذا في تفسير ابن كثير، تعليق من الشيخ. عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء، يغبطونهم أي يتمنون منزلتهم لعظيم ما يرون فيها من الخير العظيم، والغبط غير الحسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، هذا غبط وليس بالحسد المذموم الذي يتمنى زوال النعمة عن الغير أو عدم زيادة الخير للغير، وهذا لا يصدر إلا من ضعيف الإيمان معترض على القدر، صلى الله السلام والعافية. فمن عباد الله عز وجل عبادا من الرجال والنساء يغبطهم الأنبياء لعظيم منزلتهم وعلو شأنهم، والشهداء الذين هم من أعلى الناس درجات، الأنبياء والشهداء أعلى الناس درجات. قيل منهم لعلنا نحبهم؟ قال هم قوم تحابوا بنور الله، هي فضيلة الحب في الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح المتحابون بجلالي اليوم ظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، وذكر من السبع الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. فالحب في الله من أزكى الأعمال وأعظم الخصال، والمحب في الله يكون مع حبيبه، أنت مع من أحببت يوم القيامة. تحابوا بنور الله في دين الله وفي الله من غير أرحام ولا أنساب، بل ربما تجد هذا عربي وذاك عجمي، وهذا أبيض وذاك أسود، ولكن جمعهم الإيمان وفعل الإحسان ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وجوههم نور أي يوم القيامة إكراما لهم، على منابر من نور يجلسون على منابر نور تتلالا من أجمل ما يكون من النور، لا يخافون إن خاف الناس، وهذا من أعظم ما يكون، أعظم مما قد نالوه قبله، أنهم لا يخافون إذا خاف الناس في يوم الفزع الأكبر يوم التغابن، وهم في أمن وأمان، ولا يحزنون إن حزن الناس، لا يخافون مما يقدمون عليه ولا يحزنون مما فاتهم لعلو مرتبتهم وعظيم شأنهم. ثم قرأ إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فولاية الله تنال بالإيمان والتقوى، من كان لله تقيا كان لله وليا. هذا حديث حسن. عبد الرحمن بن صالح الأزدي شيعي، بل قال يعقوب بن يوسف المطوعي كان عبد الرحمن بن صالح رافضيا، وكان يغشى أحمد بن حنبل فيقربه ويقربه ويدنيه، فقيل له فيه، فقال سبحان الله، رجل أحب قوما من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثقة. وقد تابعه واصل بن عبد الأعلى بن هلال. قال الإمام النسائي رحمه الله في التفسير: أنبأنا واصل أنبأنا ابن عبد الأعلى عن بن هلال. قال في الأصل بن عبد الأعلى بن واصل، والصحيح ما أثبتناه كما في تهذيب التهذيب. قال أنبأنا محمد بن فضيل عن أبيه وعمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم قوم تحبوا بروح الله على غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور. لأن التحاب من أجل الأموال والأنساب هذه محبة أهل الدنيا، محبة أهل الدنيا، محبتهم لما بينهم من الأنساب والأموال والمصالح. وجوههم نور يعني على منابر من نور، لا يخافون إن خاف الناس ولا يحزنون إن حزن الناس. ثم تلا هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد: أبو حاتم محمد بن حبان البستي في صحيحه كما في الإحسان. أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثنا ابن فضيل عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل: منهم لعلنا نحبهم. فيها أن الصالح يحب الصالحين كما أن السيء يحب السيئين. فاجعل محبتك لله ترفع الدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: هم قوم تحبوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا حديث حسن. قال في شرح المشكال الطيبي: قوله ويقبطهم النبيون والشهداء، فإن الأنبياء قد استغرقوا فيما هو أعلى من ذلك من دعوة الخلق وإظهار الحق وإعلاء الدين وإرشاد العام وتكميل الخاصة إلى غير ذلك من كليات أشغلتهم عن العكوف على مثل هذه الجزئيات والقيام بحقوقها. والشهداء وإن نالوا رتبة الشهادة وفازوا بالفوز الأكبر، فلعلهم لم يعاملوا مع الله معاملة هؤلاء. فإذا رأوهم يوم القيامة في منازلهم وشاهدوا قربهم وكرامتهم عند الله تعالى ودوا لو كانوا ضامين خصالهم إلى خصالهم، فيكونوا جامعين بين الحسنيين فائزين بالمرتبتين. هذا والظاهر أنه لم يقصد في ذلك إثبات القبط لهم على حال هؤلاء، بل بيان فضلهم وعلو شأنهم وارتفاع مكانتهم وتقريرها على أكمل وجه وأبلغه. والمعنى أن حالهم عند الله تعالى يوم القيامة بمثابة لو غبطوا النبيون والشهداء يومئذ، مع جلالة قدرهم ونباهة أمرهم حال غيرهم لغبوطهم. إلى هنا، بارك الله فيكم.